باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. الحياة في موضوع ارجو ان ربنا يدينا نعمة نتكلم فيه. موضوع بيشغل ذهن الكثيرين سواء شبان او غير شبان، وهو ايه موقف الكنيسة او ايه موقف الشاب المسيحي من التقدم المستمر بالأخص التكنولوجيا أو الحاجات الفنية أو الاختراعات المستمرة اللي بتجري بسرعة فائقة في العالم كله. هل الكنيسة تبقى سلبية؟ هل تاخد موقف إيجابي؟ هل ممكن الشاب يستفيد منها كإنسان مسيحي؟ هل حديث معلمنا بولس الرسول لا تشاكلوا العالم او اهل العالم يخليني ابقى متخوف، ولا يبقى لي دور ايجابي عملي في هذه الامور؟ لو تطلعنا للكتاب المقدس نلاقي انه يقدم لنا الله المبدع اللي بنسميه الفنان الاعظم. كنت قاعد اقرا من اسبوعين كتاب عن الله والتطور، رغم انه في مصطلحات علميه كتير وانا مش تخصص كليه علوم ولا حاجه، لكن احسست قد ايه ربنا ده عجيب في محبته للانسان وابداعه من اجل ان يشبع احتياجات الانسان، مش بس احتياجاته لكن ايضا يقدم له كل ما هو جميل وكل ما هو نافع. بالعكس الكاتب وهو بيكتب عن التطور بيقول نظرية التطور رغم ان بيرفضها عدد كبير من العلماء، ولكن حتى هذه النظرية اللي استخدمها اتباع ماركس او الجماعة الملحدين الشيوعيين للهجوم على الدين، لكن لو رجعنا حتى للخلية الأولى الحية الواحد يقف مدهوش قدام النظام الفائق الموجود جوه الخلية الصغيرة، لدرجة بيقول انه التنظيم والتدبير اللي جوه الخلية الصغيرة قوي دي اكثر ابداعا من التنظيم الموجود بين الكواكب او المجموعة الشمسية. الله المبدع الله الخالق يقول في سفر التكوين انه خلقنا نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا، وقال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا في الاصحاح الاولاني الآية 26 من سفر التكوين. فاذا كان الله بهذه الصورة الجميلة حتما لا يمكن يقبل ان يكون الانسان خامل، ولا يمكن انه يقبل ان يكون الانسان قطعة شطرنج يحركها يمين او شمال. الناس اللي درسوا الفلسفة يعرفوا ان ارسطو رغم انه يؤمن بالله المحرك الاول بيسميه، لكن يقول ان هذا المحرك الاول حرك الكون وسابه يشتغل بالقوانين بتاعته. وايضا يقول ان حياتنا عاملة زي الشطرنج ربنا يلعب بيها زي قطعة الشطرنج. الكتاب المقدس لن يقبل مطلقا هذه الصورة، ولكن الله اللي اقام الانسان ونسمع عنه يقول اثمروا واكثروا واملأوا الارض اخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض إلى آخره. الله اللي إدى الإنسان هذا السلطان مستحيل يخلي الإنسان قطعة شطرنج يحركها زي ما هو عايز. إذن حتما ربنا يحب أن يكون الإنسان بتعبيرنا اللي بنقوله خلاق كرييتيف. انا بشعر ان لما اي باحث بيكتشف نظرية جديدة أو يكتشف قانون من قوانين الطبيعة أو حاجة علمية ما كانش معروفة، دي بتفرح قلب ربنا. ليه؟ لأن عايز، هو إدى الإنسان الفكر وإداله الإمكانية إن يطلع إنسان له معرفة، ويشتهي إن الإنسان مش بس يعرف أسرار الأرض أو الكواكب أو المسكونة هنا، ولكن يشتهي إن الإنسان يعرف حتى أسرار الله نفسه. ويقول في إنجيل معلمنا يوحنا: لست أدعوكم عبيدا بل أحباء، لأن العبد لا يعرف إرادة سيده، لكن الصديق أو الحبيب أو الابن يعرف ما هي إرادة صديقه أو ما هي إرادة بابا. من هنا أحبائي نرى أن ربنا يشتاق أن كل الناس يبقوا خلاقين، مش بس مجموعة معينة في المعامل أو ناس بينشغلوا بالعلم، ولكن الله يحب كل إنسان يبقى كرييتيف حتى في الأمور الروحية، في إبداع، لأننا نحب نبقى أيقونة لإلهنا الفنان الأعظم. عايز نقطتين مهمين أتكلم عنهم: دور الكنيسة في الإبداع والتقدم العلمي والتكنولوجي، وأيضا أحب أتكلم عن التجسد الإلهي وأثره على الفكر الإنساني وتقدمه. قبل ما أتكلم عن النقطتين دول، أحب أبين أن الكتاب المقدس منذ بداية الخليقة بدأ يسجل لنا إزاي أن الله مهتم أن احنا نبقى مبدعين في كل شيء. أول حاجة أنه أعطى الإنسان سلطانا، والنهاردة اداله سلطان حتى يكتشف الفضاء. الحاجة الثانية في تكوين 4، في بداية الخلقة بعد آدم على طول، يتكلم عن يوبال، الآية 21 تكوين 4: واسم أخيه يوبال الذي كان أبا لكل ضارب بالعود والمزمار. وصلة أيضا ولدت توبال قايين الضارب كل آلة من نحاس وحديد. يعني صحيح في أيام قايين وفي أيام هابيل ما كانش فيه أدوات نحاسية وحديد، لكن كونه يقول ضارب لكل آلة من نحاس وحديد، يعني بدأ يدي البداية الأولى للآلات الموسيقية النحاسية، أو التاني العود والمزمار الآلات الموسيقية، وأيضا الآلات اللي هيستخدمها سواء في الزراعة أو فيما بعد الصناعة، اللي هي الآلات النحاس والحديد. وعشان تعرفوا أن ربنا يحب أن أولاده يبقوا مبدعين، بتعجبني كلمات الله نفسه لموسى النبي في خروج 35، يقول إيه: وقال موسى لبني إسرائيل: انظروا، قد دعا الرب بصلائيل ابن أوري ابن حور من سبط يهوذا باسمه، وملأه من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة ولاختراع مخترعات، ليعمل في الذهب والفضة والنحاس ونقش حجارة للترصيع وتجارة الخشب إلى آخره. وجعل في قلبه أن يعلم هو وأهولياب ابن أخي سماك من سبط دان، قد ملأهما حكمة قلب ليصنع كل عمل إلى آخره. إذن واضح أن كان ممكن ربنا يقول لموسى: بص أنا هعمل الخيمة، ملكش صالح هتلاقيها جاهزة، أو تتعمل أي حاجة، تفرق إيه يعني، ده كلها خيمة وحتنتهي، وبعدين يجي الهيكل وبرضه حينتهي، ودي أمور أرضية وتنتهي. لكن لا أبدا، كلم أن في اختار إنسان حاذق في الصناعة، وملأه روح الرب، ملأ من الحكمة والفطنة والتمييز واختراع مخترعات ويبقى ليه قدرة على النقش على النحاس وعلى الخشب. ايه ده؟ اذا الله يريد ان الانسان دايما يبقى في تقدم مستمر، وده يفرح قلب ربنا. انا بشعر ان الراجل اللي قاعد في المعمل وهو بيشتغل في المعمل، اذا كان انسان مؤمن الله يسنده ويعينه، ويكون ايضا حتى ربنا فرحان بيه. مجيء المسيح الى العالم او كلمة الله تجسد وجه رب المجد يسوع وسطينا عامل عمل جبار ربما ما تكلمناش عنه كتير قبل كده. قبل التجسد صحيح في اليهودية الله دعي يهوى، وكلمة يهوى تعني انا هو، انا هو الكائن اللي هو يسموه الكائن وسط شعبه، يعني مش معزول عنهم. بس كانت العلاقة الى حد ما، رغم ان يقول لهم انا قريب منكم، رغم ان يقول له انا اكون معك، انا اكون في فمك، الرب قريب، لكن في شعور انه ازاي ممكن الانسان يتقابل مع ربنا؟ الله المال السماء، الله اللي بتتعب قدامه القوات السمائية، الله المخوف، الله الجالس على العرش الإلهي، وأنا الإنسان الترابي الغلبان اللي حتة فيروس صغير يتعبني، ميكروب صغير يضايقني، كلمة صغيرة ما تنومنيش طول الليل. فين وجه المقارنة أو المقاربة بين الإنسان وبين ربنا؟ لما تجسد كلمة الله أصبح الله بالنسبة لي مش كائن معزول في السماء. حل بيننا ورأينا مجده مثل مجد ابن كما لابن وحيد للآب. أخذ جسدي وأخذ عقلي وأخذ قلبي وأخذ أحاسيسي وأخذ مشاعري. فالنهاردة أبص لنفسي كده أقول أنا لكي إن صح التعبير، إلهي صار مثلي. فما عدتش أبص للفكر أقول أنا قرفان من الفكر، ما عدتش أبص للأرض أقول أنا يعني إيه اللي جابني في الكارثة دي إن أنا أعيش على وجه الأرض، ما عدتش قلقان من الجسد بتاعي. بديت أشعر بتقديس الجسد، تقديس الفكر، تقديس العقل، تقديس الحواس. فأصبحت أشعر أن أنا إنسان بكل الإمكانيات بتاعتي مقدس لربنا. التجسد الإلهي من ثمرته ترد الإنسان الحرية، ومعادش خايف. يقول له ربي أنت اديتني الفكر ده أشتغل بيه، يقول له أوي. اديتني العاطفة دي أشتغل بيها، يقول له أوي. اديتني الجسد ده تباركه، يقول له أوي. ومن هنا أحبائي نلاحظ أن التقدم العلمي زي ما هنشوف بعد شوية في الواقع نشأ في مجتمعات مسيحية. ده مش في مجتمعات مسيحية، ده أغلب جامعات أوروبا وأمريكا اللي أقامها جماعات رهبانية، يعني مكرسين لخدمة ربنا، مالوش لا 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 احنا رهبان مالناش صالح بالعلم. بالعكس، ده كثير من العلماء الأوائل أصلا كانوا مكرسين لخدمة ربنا، ومن ضمن خدمة ربنا أنهم يقدموا كل ما هو جميل، كل ما هو حسن، كل ما هو جديد للبشرية. أنا مش هطول في الكلام، لكن عايزك بس تاخد فكرة سريعة عن موقف الكنيسة من التقدم. لما نشأت المسيحية نشأت في عصر نقدر نسميه العصر الفلسفي. تسمع عن أرسطو وأفلاطون وأبيقورو وغيره من الايه من الفلاسفة اللي بيخبطوا ببعض. كانت الفلسفة اليونانية أو الهيلينية على أعلى مستوى. أنا أذكر لما كنت منتسب في كلية الآداب بعد ما خلصت تجارة، أتذكر كنا نقعد عشان نقرأ أرسطو ده 5-6 ورقات لما نقراهم لأرسطو ممكن ياخدوا شهر عشان الواحد يفهم كله عقد. وتاخد بقى الفرق بين أرسطو وأفلاطون وأفلاطون الجديد اللي هو الأفلاطونية الجديدة والأبيقوريين إلى آخره. لما الكنيسة قامت واجهت هذا التيار اللي كان منتشر وليه أكبر مركزين في العالم اللي هو أثينا في الغرب والإسكندرية في الشرق، دول أكبر مركزين للفكر الثقافي في ذلك الحين. لما جه ماري مرقس إنسان غلبان، لا عنده ثقافة يونانية ولا يعرف يوناني ولا ليه في الفلسفات، لا سألته عن أرسطو ولا أفلاطون يقول لك يعرف مين أفلاطون ولا مين أرسطو. يمكن بولس الرسول يعرف لأنه طبعا درس الثقافة اليونانية مع الفكر اليهودي، الاثنين بينهم. ايه اللي عمله ماري مرقس؟ يقول القديس جيروم انه واجه مدرسة اسكندرية الفلسفية وكانت اعظم مركز علمي في الشرق كله، وقف قال يا جماعة اللي يحب ربنا يرمي الزبالة دي ويجي يشمع ربنا، والفلسفة دي خطية ونجاسة وفساد ابدا. ولاده بانتينوس اللي هو معلم القديس كليماندوس الاسكندري وايضا معلم اوريجانوس، قديس بانتينوس انسان كان يلبس البلين او اللبس بتاع الفلسفة وهو في مدرسة اسكندرية الدينية او المدرسة الاسكندرية المسيحية. ويقول عنه أوريجانوس لما هاجموه البعض ازاي انت بتتكلم عن الفلسفة، قال ان معلمي بانتينوس كسب كثيرين من الفلاسفة صاروا مسيحيين، وتلميذه اكليماندوس الاسكندري اول كاتب في العالم كله يتكلم عن التناسق ما بين الإيمان والفلسفة، مش التضاد مش المقاومة. يقول لك زي ما ربنا بعت الناموس لليهود عشان يقبلوا المسيح عن طريق الناموس، أرسل الفلسفة للأمم عشان يقبلوا ربنا عن طريق الفلسفة. طب الفلسفة فيها حاجات غلط؟ يقول لك لا لا، الفلسفة معناها الحكمة، والحكمة دي من ربنا، وكل الفلاسفة أخذوا حاجات كويسة كعطية من ربنا، بس لما حطوا إيديهم فيها حطوا حاجات بايظة فيها. فاحنا ناخد الحاجة الكويسة اللي استلموها من ربنا ونسيب الحاجة الوحشة. ومن هنا بدأ إيه؟ ما يهمهوش إن في تضاد بين أرسطو وأفلاطون أو بين الأبيقوريين وغيرهم، لكن يقولك أنا أخذ كل ما هو حسن لأنه الفلسفة الحقيقية عطية من ربنا. صدقوني أنا لما بقعد أقرأ القديس كليماندوس الإسكندري بقول يا ريت يا ربي تدينا إحنا الكهنة أو الأساقفة أو الخدام أو الشعب فكر متفتح زي القديس كليماندوس في القرن الثاني. يعني أنا في القرن 21، يعني متهيألي في ناس لو جبت له كتاب فلسفة كده كاهن وتقول له اقراه يقول لك لا 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 ايه الزبالة دي، انا معايا الانجيل. كليماندوس ماشي كده ابدا، كليماندوس بالعكس مدح في الفلسفة مدح عجيب واعتبرها عطية من ربنا. قولوا لي مين فكره متسع في القرن 21 زي القديس كليماندوس في القرن الثاني. قريت مرة عبارة دايما بأرددها لأحد الغربيين، يقول أول من صنع تزاوج أم الإكليل بين الإيمان والفلسفة هو القديس كليماندوس الإسكندري. حاجة جميلة، حاجة الواحد يعتز بيها تفرح قلب الإنسان، إن آبائنا في القرن الثاني سبقونا في انفتاح الفكر، كان قلبهم كبير وفكرهم متسع ويعرفوا ازاي يكسبوا حتى الفلاسفة. في ايام القديس كليمندوس كانت العبارة المشهورة: صار المسيحيون فلاسفة وصار الفلاسفة مسيحيين. وقيل ان كثير من اباء مدرسة اسكندرية المسيحية كانوا لا يتورأوا عن انهم يروحوا المدرسة العلمية بتاعت اسكندرية وما يحسوش بخجل وما يبصوش انه ده دنس او اي حاجة، مش مهم، هيكسبوا الناس ويجيبوهم لربنا. احد الدارسين قال عبارة جميلة، قال ان لما جات المسيحية وواجهت الفلسفة باتساع فكر كسبت الفلاسفة. مش بس كسبت الفلاسفة الإيمان المسيحي، لكن ادت تقديس للفكر، فبدأ الفلاسفة يرتفعوا على مستوى علمي. ولذلك بدأ فكرة العلوم في الفترة الأولى، كان العلم سواء طب أو فلك أو الرياضيات، كل هذه العلوم كانت جزء من الفلسفة، وكانت الفلسفة هي الطب والعلوم دي جزء منها. لما قبلوا الإيمان المسيحي وأعطيت الحرية للعمل، بدينا نلاقي من المسيحيين الفلاسفة بدوا يطلعوا باختراعات، وبدأ يطلع العصر الثاني اللي هو عصر الايه؟ عصر العلم. تقول لي طب ما في مثلا كنيسة وقفت ضد جاليليو اللي قال ان الارض كروية. الرد بسيط، المشكلة ما كانتش الكنيسة مع العلم، ده كانت الفلسفة القديمة مع الفلسفة الحديثة. فلما الكنيسة في اوروبا رفضت الفكرة دي، ما كانش مقصود بيها جانب ايماني، ولكن لان كان لسه الفلسفة القديمة لها اثار فخبطت الفلسفة ببعض. لكن أكثر زي نيوتن وغيره، أكثر العلماء كانوا متدينين، مش بس متدينين، كانوا مكرسين لربنا. ونلاقي كثير من الرهبان بل كثير من الأديرة صارت جامعات لغاية النهاردة. تلاقي جامعات كتير تعتز بالاسم الرهباني القديم اللي مثلا من 100 سنة او 200 سنة هو اللي انشأ الجامعات. فالكنيسة قدست الفلسفة، وجات المسيحية ايضا قدست العلم. لما دخلنا في العصر الثالث اللي هو عصر التكنولوجيا، ايه الفرق بين العلم والتكنولوجيا؟ تكنولوجي، التكنولوجي تحويل العلم الى عمل. يعني العلم يقول لك في فضاء، حلو قوي، يقول لك الابعاد بين الكواكب قد ايه، سرعه النور مثلا من الشمس للارض توصل بعد قد ايه، كم مليون سنه. ده شغله العلم، ان يديك حقائق علميه متطوره، واحيانا حقائق تطلع غلط، نظريات بعد شويه تطلع حقائق تصلحها. لكن الكنيسه مش شغلتها، هي تقدس الفكر وتسيب العلم يتحرك، وبعدين في تخبيط العلم يتخبط مع بعض، لكن كنيسة ما تحكمش على العلم. جه العصر الحديث، قالوا احنا ما نكتفيش بالعلم لكن نحول العلم الى عمل، فنحوله الى التكنولوجيا متقدمة اللي هي نسميها technological advances. تكنولوجي يعني زي ما كنت بقول امبارح لناس، بقول لهم حتة الريكوردر الصغير ده دلوقتي فيه ريكوردر على قد 3 صوابع كنت شايفه في اوتوا، يشيل حوالي تسجيل 300 ساعة تسجيل بدون شريط. لو قلتها لواحد من 10 سنين تقول له عندك ريكوردر ل 300 ساعة يقول لك في حاجة في مخك، وتقول له حجمه قد 3 صوابع يقول لك ده انت ولا حتى يعني قصص زمان اللي كان ايه يتكلموا عن بساط الريح والقصص الخيالية. انا بقول بعد 10 سنين عليكم بخير ولادكم هيبصوا للريكوردر ابو الثلاث صوابع يقولوا يا عيني على الناس المتخلفين بتوع زمان كانوا ماسكين ريكوردر 300 ساعة وتقيل حجمه 3 صوابع. الله اعلم هيبقى الريكوردر اللي جايبه شكله ايه. من الحاجات دي بقى عجب، يعني احنا ما نعرفش هيحصل ايه في الجيل اللي جاي، لكن نعرف حاجة واحدة، ان ما نظن النهاردة اقصى تقدم هيبقى بالنسبة لولادنا اقصى تأخر. يقول لك دول ناس متخلفين ما كانش عندهم معرفة للتكنولوجيا الحديثة. كنت اذكر من حوالي 7-8 سنين في سان فرانسيسكو كنت مع شخص بيشتغل في شركة كمبيوتر، فدوله هدية $25,000، دي مش علاوة، دي مجرد هدية بالغير العلاوة بتاعته. فبقول له ليه يعني دوك، طبعا زمان $25,000 دول كان ليهم قيمة كبيرة. قلت له ليه؟ قال لي طلعت لهم اختراع صغير ما اقدرش اقول هو ايه، وديته للشركة والشركة محتفظة بيه وبتهيئه وحتعمله مفاجأة. قلت له امتى؟ قال لي بعد 3 سنين. قلت له ليه؟ قال لي لغاية ما تخلص كل الحاجات اللي عندها، التصنيع، الحاجات اللي مخلصها وبتوضب نفسها، في 3 سنين تفاجئ العالم بيه. النهاردة ما بتقعدش 3 سنين، النهاردة كل 15 يوم في امريكا اغلب الشركات تعمل معارض عامة للكمبيوتر، كل 15 يوم تروح لازم تلاقي حاجة جديدة، لازم تبقى حاجة جديدة، وتقف مسهول، امكانيات جبارة. يعني انا ما بنساش من سنة 70 أو 72 رحت اقطع تذكرة في لوس انجلوس، فبدي للراجل بقول له عايز تذكرة في الطيران لكذا، قال لي طب معاك نمرة الحساب، فحط رقم الحساب، قال لي اوكي. مجرد حط الرقم على جهاز عارف الرصيد بتاعي ان يكفي تمن التذكرة. كنت مبهور، ايه ده؟ الكلام ده طبعا من 30 سنة، ازاي واحد في المطار يدى رقم يعرف رصيدي؟ طبعا ما اعرفش الرقم قد ايه، لكن يعرف الرصيد بتاعي قضي التذكرة ولا لا، دي له اشارة خضر. النهاردة طبعا الحاجات دي تبقى شغل ببهات. النهاردة الامكانيات بيقولوا هيجي قريب اليوم لا معاك بطاقة شخصية ولا باسبور ولا كريدت كارد ولا اي حاجة، هيحط سيل صغيرة كده في القورة او في اليد وانت داخل اي حتة، تدخل المطار كل بياناتك من السيل دي يعرفها، تروح تشتري من محل هيعرف كل ارصدتك من السيل الصغيرة. والله اعلم هيحصل ايه. اذا كل هذا العمل المتقدم السريع، موقفي انا كمسيحي ان انا فرحان، لان ده علامة من العلامات عمل الله الفائق في الفكر البشري. الله لم يخلقني كائنا خاملا، لكن الله يصر ان انا باستمرار متقدم. الم اقل انكم آلهة وبني العلي تدعون، آية جميلة، الم اقل انكم آلهة وبني العلي تدعون. اذا الكنيسة قبلت الفلسفة قدستها، واكيد في ناس كانوا معارضين زي ترتليان، وقف هاجم كنيسة اسكندرية وقال له، قال لهم اي عدو للمؤمن الا الفيلسوف، اي شركة بين الايمان والفلسفة. اكليماندوس في نفس الوقت واسكندرية كلها تقول له لا الكلام ده غلط. جه العلم قال لك ابدا، الجامعات حتى الأديورة والرهبانيات او المؤسسات الدينية هي اللي بتشجع العلم والاختراعات وتبذل وتعطي بسخاء لاجل الاختراعات. النهاردة ما موقفنا من التكنولوجيا الحديثة؟ عملي ككنيسة مش ان انا سلبي، ولكن ان انا شجع كل انسان ان يبقى متقدم. صاروش بفرح قد ايه لما بلاقي شاب له قدراته الفكرية السليمة في اي نوع من انواع التكنولوجيا، مش ضروري كمبيوترز، لكن النهاردة كل حاجة، حتى الطب، حتى الصيدلة، كله النهاردة بالكمبيوتر. أنا أذكر من كام سنة، كلام ده يمكن 10 سنين ولا أقل شوية، كنت بزور إنسان في أمريكا، وبعدين بيقول هو طبيب أمراض نساء، جات سيرة بعض الحاجات، فبيقول لي عارف أنا بعمل إيه؟ قلت له إيه؟ قال لو بتيجي إنسانة حامل من غير ما هي بتشعر، يعني طبعا بعمل تشيك أب عليها، وباخد لها فيلم لابنها أو البيبي وهو بيتحرك، وبعدين لما بتولد باخد من الفيلم ده اخد له صورة، اديها شيرت تيشيرت عليه الايه صورة من صور الجنين بتاع ابنها، وفيلم عن تحركات الجنين اللي كان في أعشقها. فكرة جميلة. انا عايز اقول ان الكنيسة حية لابد انها تفكر بتفكير متسع، كيف نستطيع ان نستخدم التكنولوجيا لخلاص الكثيرين. مش هقول لك ان مراداه للعالم، لا ابدا. يعني دايما بتذكر لما كنت في استراليا مجموعة كازنز مع بعض، قالوا يا ابونا نفسنا نعمل حاجة نساعدك فيها. قلت لهم او قالوا لي نعمل ايه؟ قلت لهم انا ملياش في الانترنت كتير والويب سايتس، انا هدرس القديس كيرولوس الكبير، ممكن تطلعوا لي كل المقالات اللي عن القديس كيرولوس الكبير تحطوها لي على سي دي. سهروا الليلة جابوا لي سي دي عليه عشرات المقالات عن القديس كيرولوس الكبير، طبعا سندتني كتير في سواء الحاجات الإيجابية أو السلبية في التدريس لكيرولوس الكبير. جو تاني يوم قالوا يا ابونا طب عايزين نشتغل حاجة. ثم قالوا طلعوا لي كل حاجة عن القديس يوحنا ذهبي الفم. قعدوا يشتغلوا في الآخر بعد كام يوم قالوا بص احنا جبنا لك على قد اللي نقدر، ده لسه فيه كتير. قلت لهم جبتوا قد ايه؟ قال جبنا لك 700 ملف عن القديس يوحنا ذهبي الفم. يعني ان شاء الله هقعد فيهم سنتين ثلاثة عشان بس اقرا 700 ملف مقال عن ذهبي الفم. اول امبارح بفتح على الانترنت بطلع حاجة عن التكنولوجيا ان كريستينيتي، لقيت كده اعلان لطيف بيقول في الويب سايت الفلاني في 40 مليون كتاب عن تشيرش فادرز، 40 مليون كتاب عن اباء الكنيسة. انا صعقت 40 مليون، طب هاتولي مكتبة في العالم فيها 40 مليون كتاب، مش ممكن. ده عايزة ايه يعني حجمها تبقى دي؟ تخيل في حتة الجهاز اللي دلوقتي ممكن يبقى قد كف اليد عندك تقدر تطلع 40 مليون كتاب لأقوال أباء تشتغل فيهم. عايز ايه سند اكتر من كده؟ انا اشعر ان الكمبيوتر والامكانيات الجديدة ده لازم احنا ككهنة ناخد كورسات ازاي نستفيد وازاي نستخدم الكمبيوتر مع الشبان بتوعنا والشابات بتوعنا عشان نقدر نطلع حاجات جميلة. ده مخطوطات تطلعها وابتي تطلع ولغات، كل لغات العالم تقدر تطلع منها. احنا محتاجين ان ننتفع بعمل التكنولوجيا الحديث. ده الجانب الايجابي. الجوانب السلبية للتكنولوجيا وموقف الكنيسة منها. بعد كل اللي انا بحكيه ده لكن في خطورة. ايه هي الخطورة؟ الخطورة زي ما بيقول احد الدارسين بتوع علم النفس، بيقول تحول الكمبيوتر الى اله لبعض الشبان فصار لهم الها جديدا. تلاقيه يمكن ما يروحش الكلية يقول لك لا لا اللي انا هاخده في الكلية ده انا الكمبيوتر يجيبه لي اكتر. اتذكر احدى السيدات تقول لي انا حطيت الاكل، جوزي جه من الشغل قال لي انا ما عنديش وقت اقعد على السفرة، حطيت له الاكل جنب الكمبيوتر لغاية ما راح تاني يوم الصبح الشغل ما نمش والاكل ما مسهوش. دي الخطورة بقى، المبالغة للدرجة اللي فيها يسيطر او تسيطر التكنولوجيا على الانسان وتستعبده بدلا من أن يستعبد التكنولوجيا ويشغل. عمل الكنيسة أنها تهيئ من الطفل الصغير فالصبي فالشاب فالراجل الكبير فالكاهن فالأسقف كيف يقيم موازنة بين كل الأمور. أعرف إزاي أستفيد من التكنولوجيا، إزاي أستفيد من عبادتي، إزاي أستفيد من دراستي، إزاي أستفيد من الرياضة البدنية، إزاي أهتم بجسدي، إزاي أهتم بعلاقاتي الأسرية، إزاي أهتم بعلاقاتي مع الأصدقاء أو الجيران. عمل الكنيسة أنها تطلع الشخصية السوية. لما بنقبل عمل نعمة الله فينا، عمل الروح القدس من عطاياه هو الحكمة والفطنة وروح التمييز. يعطي البعض روح التمييز، أعرف إمتى أصلي، أعرف إمتى أقرأ إنجيلي، أعرف إمتى أفتح الكمبيوتر بتاعي، أعرف إمتى أكون ببكي، أعرف إمتى أفرح، أعرف إيه الوقت اللي أديه لوالدي لوالدتي لمذاكرتي. فأعمل نوع من الموازنة أو التناغم بين كل اتجاهات أو الأسبكتس المواضيع اللي تمس كياني ككل. فعمل الكنيسة الروحي إنها تقيم من الإنسان كائنا شبه سماوي يعرف كيف يدبر أموره سواء اللي على الأرض أو الأمور الروحية السماوية دون تعارض أو تضاد. يعني ممكن أنا بشتغل في الكمبيوتر وقلبي ملتهب بحب ربنا، وممكن أكون بذاكر وأنا أشعر أني في حضرة ربنا، وممكن أروح أزور صديقي وأنا داخل واخد مسيحي معايا، وممكن أتكلم في التليفون مع إنسان وأشعر كأني واقف جوه مخدعي مع ربنا. فعمل الكنيسة أنها بتكون من شخصية الإنسان الكائن الروحي الشبه السماوي اللي لا تستطيع أي عوامل مهما كانت جذابة أنها تفقد الغيرة المتقدة، القلب الملتهب الناري، الحب الفائق لله والناس وأيضا لخلاص النفس. كنت قاعد أقرأ مقال قريب عن الانتحار، فلقيت إحدى عوامل زيادة نسبة الانتحار بين الشبان في أمريكا، تفتكروا إيه؟ الكمبيوتر. أنا ذهلت لما قريت المقال ده. بيقول إن الكمبيوتر بيخلي الإنسان يقف قدام عمل فائق هو ما يقدرش يعمله، معلومات لا يمكن الفكر لوحده يجيبها، إمكانيات جبارة قدامه، وبعدين يتصاغر أمام نفسه جدا، وممكن يوصل وقت يحتقر نفسه ويحتقر الحياة البشرية، فتبقى الحياة بالنسبة لي مملة وتنتهي بحالة إحباط وأحيانا توصل إلى حالة انتحار. ده مش كلامي، ده كلام أحد الدارسين من بتوع علم النفس، إنه من أحد عوامل زيادة نسبة الانتحار أو محاولة الانتحار في أمريكا هي المبالغة في استخدام الكمبيوتر. فالكنيسة دورها أنها تكشف للإنسان هو مين. أنا ابن الله، أنا ملك، أنا صاحب سلطان، العالم كله من أجلي، الكمبيوتر ده من أجلي، الإمكانيات دي كلها من أجلي، الكواكب أوجدها الله من أجلي، السماء تشتهي أن تخدمني، إلهي يود لي مكانا. فمش ممكن يحصل لي حالة إحباط، ومش ممكن أفكر الخلاص من هذه الحياة، لأني معتز بهذه الحياة اللي قدمها لي ربنا لكي يعدني للحياة الأبدية. وأشعر أن حياتي على الأرض ليست غريبة عن حياتي في السماء، لكن عربون للحياة السماوية. إذا يا أحبائي، للمسيحية دور مهم في توجيه الإنسان للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لكي يبقى إنسانا حرا يعتز بإنسانيته ويدرك إمكانياته ويبقى له قدراته أن يعيش الحياة المقدسة الملتهبة بالروح. عمل الكنيسة باستمرار أنها تولد في حياة الإنسان روح الفرح والتسبيح. فرق كبير بين إنسان قدام الكمبيوتر طول اليوم ومشدود أعصابه، وبين إنسان ريلاكس وفرحان، وبين كل شوية كده حتى لو حصل لخبطة في الكمبيوتر يسبح ويرتل ويقول ترنيمة ويشعر انه في حضرة ربنا. ما يهمش، انا اتكلمت النهاردة عن المقال، ربما يبدو انه مقال ما يخصش الجانب الروحي، لكن انا حاسس بالنسبة لشبنا وبالنسبة لحياتي انا، لان يمكن بستخدم الكمبيوتر كتير، بشعر ان ده موضوع رئيسي، ان اعرف كيف اوازن بين ابديتي وبين حياتي وخدمتي وعشرتي مع ربنا وبين ممارستي للحياة في هذا العالم، خاصة باستخدام التكنولوجيا الحديثة. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، واتمنى ان كل اعضاء الكنيسة من الاطفال الصغيرين للشيوخ وبالاخص الشبان يكون لهم الدور الحي، مش في استخدام التكنولوجيا ولكن في تطور التكنولوجيا. ربنا يديكم نعمة ويديكم بركة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.